برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
العاصمة المغربية تشهد مباحثات رسمية بين طرفي النزاع الليبي ومسؤولين مغاربة، فهل سيتمكن هذا الحراك الدبلوماسي من إيجاد مخرج سياسي سلمي للأزمة الليبية التي تعيش عامها التاسع؟ وما هي قدرة الرباط على إنضاج مبادرة جديدة بعد عودتها للعب دور الوساطة بين الأطراف الليبية المتصارعة إثر استبعادها من مؤتمر برلين، أم أنها ما زالت ترى أن اتفاق الصخيرات ما زال يشكل المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
وللمزيد حول هذا الموضوع معي من لندن الكاتب والخبير في الشأن الليبي الأستاذ أبو القاسم الربو. تحية لك سيد الكريم. إذا العاصمة المغربية اليوم ستشهد مباحثات رسمية بين أطراف النزاع الليبي مع مسؤولين مغاربة في مقدمتهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. معروف أنه المغرب هي التي احتضنت اللقاء التاريخي الذي نجم عنه اتفاق الصخيرات الشهير فيما يتعلق بالأزمة الليبية، ولكن هذا الاتفاق وهو الأهم في تاريخ النزاع الليبي لم يؤدي إلى تحقيق أهدافه في تثبيت الاستقرار السياسي في ليبيا. برأيكم اللقاء بين أطراف النزاع الليبي في ذروة الصراع، هذا اللقاء هل يحمل مؤشرات إيجابية لجهة العودة إلى طاولة الحل السياسي؟
السلام عليكم ورحمة الله، تحية لك ولكافة المستمعين. حقيقة بالنسبة للوضع الليبي والشعب الليبي الآن كالغريق الذي يعني يرى في القشة الأمل الكبير ويتعلق بقشة كما يقولون. فاللقاء المغرب أيضا ولو إن الأماني لا تصنع الحقائق ولكن مع هذا الأمل عندنا أمل أن يكون هناك على الأقل الحل النهائي. طبعا في ذروة الصراع هذا أمر يعني باش الواحد يكون منطقي أمر مستبعد أو على الأقل صعب جدا، ولكن مجرد التقاء الخصوم وفي بلد مثل المغرب الذي احتضن كما قلت أنت تلك اللقاءات والتي اختتم باللقاء الاتفاق المشهور اتفاق الصخيرات والذي نتج عنه حكومة الوفاق، ورغم كل ما في هذا الاتفاق من عيوب، ولكن في على الأقل كان لفترة سنة أو سنتين يعني على الأقل الوضع كان أفضل مما هو عليه الآن. يعني اتفاق الصخيرات مثلا على سبيل المثال بكل ما كما قلت بكل ما فيه وكل الانتقادات التي وجهت إليه، ولكن مع هذا كان على الأقل كان هناك اتفاق بين الخصوم. الآن أعتقد أن المغرب تحاول لعب دور من جديد مستغلة في ذلك نجاحها في الملتقى الأول والوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتخاصمة. فأعتقد هذا الرصيد الذي تملكه المغرب وعلاقاتها أيضا لأنها لم تنحاز إلى أي طرف من الأطراف، مثلا إذا نظرنا إلى الدول الإقليمية فكل يؤخذ عليه أنه انضم بطريقة ما إلى طرف من أطراف الصراع، سواء كانت مصر أو تونس أو الجزائر أو غيرها من الدول الإقليمية التي تلعب دور مهم في الأزمة الليبية. المغرب حقيقة وقفت على الحياد بين جميع الأطراف، هذه أحد المقومات التي تجعل من الدور المغربي دور مميز. طبعا لا ننسى ولا ننكر أن الأمر ليس بهذه البساطة، ما حصل بين الأطراف والاقتتال تصل يعني مثلا مئات القتلى، ويعني ليس الأمر بهذه السهولة بحيث أن يتم توصل إلى اتفاق خلاص هو اتفاق سحري ينهي كل المشكلة الليبية. ولكن مثلا اتفاق الصخيرات كان أو جاء نتيجة لقاءات ماراثونية توجت في الصخيرات، فنحن نأمل حقيقة الآن أن حتى وأن لم يكن هناك حل نهائي للأزمة ولكنه بداية لوضع حل سياسي يخرج البلاد من هذه الأزمة، لأن البلاد الآن للحقيقة تعاني. والآن المفروض السياسيين كلهم حقيقة أن ما عادش ينظر إلى المصالح بقدر، والتنازلات مهمة جدا إذا أردنا أن نخرج بهذا البلد من هذا النفق الذي وجدنا أنفسنا فيه.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
المغرب كما معروف أنه استبعد من مؤتمر برلين، ولكن بعد ذلك هي واصلت العمل على إنجاز مبادرة هادئة وعودتها للعب دور الوسيط بين الأطراف الليبية المتصارعة. بنفس الوقت يستشعر أن الرباط لا تزال تعتبر أن اتفاق الصخيرات ما زال يعتبر مرجعا أو مرجعية مرنة بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة، وفي نفس الوقت تكاثر المبادرات حول الأزمة الليبية قد يؤدي إلى تنافر بينها. وهنا هذا يدفعنا إلى الحديث عن المبادرة التي طرحت من قبل مصر. تتوقعون مبادرات متنافرة أم مبادرات ممكن أن يعني تلتقي وينتج عنها مبادرة واحدة عليها إجماع إقليمي؟
مرة أخرى الكرام، حقيقة أعتقد أن كل هذه المبادرات يعني حتى وأن اختلفت في تفاصيلها ولكنها في النهاية تحاول أن تصل إلى هدف وهو إخراج البلد من هذا الوضع المأساوي. حقيقة مبادرة القاهرة كما قلت يعني مبادرة هي كان الطرفين متفقين عليها حقيقة، ولكن لأن كما قلت يعني يؤخذ على الجانب المصري انحيازه مثلا إلى جانب حكومة الشرق، فهذا ما جعل المبادرة يعني لأن كل واحد يحاول أن يلعب دور إقليمي مهم، فلأن مصر اعتبرت حكومة الوفاق أن المبادرة المصرية رغم أنها منطقية جدا وكانت تطرح من أطراف المفاوضات أو من طرف المفاوضات من حكومة الوفاق، ولكن لأنها تبنتها مصر فيؤخذ عليها طبعا ما يؤخذ. أعتقد في نهاية المطاف يعني حتى وإن اختلفت هذه المبادرات في التفاصيل فجميعها أعتقد أن حيتفق في النهاية لو كانت هناك نية من السياسيين الليبيين لوضع حل لهذه الأزمة. في المبادرات السابقة حقيقة كان كل طرف يرى نفسه أنه منتصر وأنه بيفرض شروطه سواء كان في برلين ولا في موسكو ولا في غيرها، كان جيش مثلا على سبيل المثال يرى نفسه أنه في موقف قوي وهو على بضع أمتار من وسط العاصمة، فلذلك كان يضع شروطه التي اعتبرها الجانب الآخر في حكومة الوفاق مجحفة. الآن أعتقد ليس هناك طرف منتصر، الجميع خسر في هذه الحرب والجميع يريد إنهاء هذا الصراع، ليس رغبة في إنهاء الصراع ولكن لأنه لم يعد لديه القدرة على الاستمرار في هذا الحرب. فالجانب العسكري اللي يقوده الحفتر أيضا الآن أصبح بعد ما كان على بعد كيلومترات الآن أصبح على بعد 500 كيلومتر من سرت، وأيضا هي مهددة هي والجفرة، فالموقف التفاوضي ليه أصبح ليس بذلك القوة التي يرفض فيها أي مبادرات. إذن ما يمكن أن ينتج عنه وصول إلى حل اتفاق هو أن الأطراف انهكت جميعها، ولولا التدخلات الدولية والإقليمية لا انتهت الحرب، لأن خلاص يعني الشعب الليبي شعب بسيط وما عندهش من يجيبوا حتى وقود الحرب هذه ولا الشباب ولا كذا، غير دخول المرتزق على الطريق هو الذي أطال أمد الصراع العسكري. الآن كل الأطراف منهكة، كل الأطراف ليست لديها الرغبة في الاستمرار في قوى الحل العسكري لأنه أثبت بما لا يدع مجال للشك بأنه ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية، وأنه الآن يخضع الجميع إلى أو سيتنازل الجميع ولن يكون بتلك العداد الأول أو يعتبر نفسه كما قلت منتصر وبفرض شروطه. هذه أحد الأشياء أو أحد الأسباب التي قد تؤدي بطريقة ما إلى نجاح مبادرة أو اجتماع المغرب.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
في هذا السياق يجب أيضا أن نضع ربما زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى الجزائر، والحديث أيضا أنه سيتم مناقشة الملف الليبي أيضا ضمن برنامج زيارة الوزير السعودي. بالنسبة إلى السعودية والجزائر، ما الخطر الذي استشعره هذان البلدان من التطورات الحاصلة الآن في ليبيا؟ وأنت أشرت حضرتك إلى أن الجميع الآن ربما معني بأن لا تتوسع نيران هذه الأزمة وتأخذ مدى قد يكون خطيرا ليس فقط على ليبيا بل على محيطها.
صحيح، وما يجعل الأزمة الليبية متعددة الأطراف التي باعتبار أن كل الدول أقصد الدول الإقليمية المحيطة معنية بطريقة مباشرة، يعني الأمن الجزائري مثلا على سبيل المثال، هناك حدود صحراوية مترامية الأطراف ما بين الجزائر وليبيا، وأي انفلات أمنية يعني مثلا كالموجود الآن ستعاني منه الجزائر مهما كانت قوتها الأمنية، فالحدود مترامية الأطراف والجماعات الإرهابية تتخذ من هذه الطرق الجبلية الوعرة الصحراوية طريقة للانتقال وللتزود، وهذا يشكل أيضا نحن نعرف أن الجزائر مثلا على سبيل المثال الجزائر عانت كثيرا من ويلات هذه الجماعات، وهي تخشى ما تخشاه أن أي انفلات أو أي إطالة لأمد الصراع الليبي سينعكس أثاره السلبية على الجزائر وعلى أمنها، وهو كذلك لمصر أيضا الجارة التي يعتبر منها القومي أيضا في خطر إذا ما وصلت الجماعات الإرهابية والإسلام السياسي اللي يحكم في ليبيا. السعودية أيضا مصطفى في جانب، لأننا نحن نرى الآن بوضوح أن هناك صفين من الدول العربية كل مثلا إذا رأينا أن صف الإمارات والسعودية ومصر هذا يدفع في اتجاه معين ضد الجزائر. طبعا دائما هناك خلاف سياسي تاريخي بين الجزائر ومصر، والجزائر دائما تحاول ألا تلعب مصر الدور الرئيسي الذي يفقد للجزائر دورها الإقليمي أيضا. فهذا هذه المتناقضات التي تحصل. طبعا أيضا مصر والسعودية والإمارات خوفين من الوجود التركي أيضا في ليبيا ودعم الإسلام السياسي الذي كما قلت يعتبر إلى حد ما خطر على النظام المصري، لأن النظام المصري يعتبر أن الإسلام السياسي هو أخطر المواجهات والتحديات التي تواجه. إذن كل الدول الإقليمية العربية الخاصة أو تركيا مثلا على سبيل المثال لديها تقودها المصالح للتدخل في الشان الليبي، وزيارة أعتقد زيارة وتقارب السعودية والجزائر قد يلعب دور الوسيط ما بين مصر والجزائر أيضا لاتفاق رؤيتهما حول ليبيا. إذن ليبيا للأسف أصبحت تتقادم، ليس هناك حل ليبي خالص الآن، قبل نقول الحل الليبي الليبي، لكن الآن الأزمة الليبية أصبحت تدار وطرق حلها لا يتم إلا من خلال الدول العربية من درجة الأولى والدول التي لها مصالح وتدخلت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الوضع الليبي.
نعم، لم يرق لي إلا نشكرك على هذه المداخلة الكاتب والخبير في الشأن الليبي الأستاذ أبو القاسم الربو، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من لندن.
بارك الله فيكم ونلتقي مجددا بإذن الله.